فإذا كان الأئمة في الأخبار وعلماء الحديث وأتباع الأئمة يقولون بأن عليهم القضاء وبعض يقول لا قضاء عليه، فما وجهة النظر كل منهم؟ لو علم الذين يقولون لا يقضي على ما بني هذا القول رجعوا عنه شفقة بصاحبه، هم يقولون يقضي رأفة به. الذين يقولون يقضي ما هو دليلهم؟ والذين يقولون لا يقضي ما هو دليلهم؟ ثم ما هو الراجع؟ نحن جبنا بالنتيجة المقدمة حتى لضيق الوقت، حتى لا يسمع احد الخلاف ويذهب كل قضاء. لا، الأئمة الأربعة وأئمة الحديث وعلى رأسهم البخاري وابن حجر في شرحه يقولون ايه؟ يقضي يقضي يقضي. حتى لو احد ينقل عنا شيء ده عليه ايه يا جماعة؟ يقضي. لازم يقضي هذا. وجهة نظر من يقول يقضي يقول الصلاة هذه التي تركها دين في ذمته أم لا؟ أم سقطت عنه؟ دين والدين عليه القدر. من ناحية النص قال النائم والناسي معذور ولا انفرد؟ معذور. وفي عن قال وعن عرف يعني عن ماضي عن ايه؟ خطأ والنسيان ليس بالنوم تفريط. فقالوا هذا من باب التنبيه الاولوي، فمن يعمل مثقال ذره مثقال ذره خير يا طيب، من يعمل مثقال ذره بالقرار لا يرى ولا
يرى يرى خير
منه. هذا من باب التنبيه بالأبنى على ايه؟ على الأرض. فقالوا إذا كان النائم والناسي بعذره عليه أن يقضي إذا ركع أو استمر له، فكيف بغير المعذور المتعمد لا يقضي؟ وكما ذكروا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما كان عاصيا تسامحونه، ولما كان معذورا تكلفون المعذور وتسامحون العاصي. ما هو معقول هذا؟ إذا ابن عباس معذور ولا حاجة إلى كثرة الكلام مع الذين يقولون يقضي لأنه الجمهور ويكفي إجماعهم أو اتفاقهم على ذلك. بقي بيان وجهة النظر الذين يقولون لا يقضي. أولا قال إن ذنب التحكي عمدا لا يحمله القضاء، وذنب عظيم مهما قضى وقضى لا يرفع عنه ذنبا تأخير الصلاة أو ترك الصلاة. قال لهم الذي ترك صوم يوم من رمضان تعمد وأكل في رمضان، جاء الحديث من أكل في نهار رمضان لا يجزيه صيام الدهر وإنصام، وهل يقضى عنه القضاء ولا يقضي؟ يقضي. ولكن مع قضائه هذا اليوم لم يسترد له يوم رمضان، لأن يوم رمضان جوهر نفيس وبقية الأيام جواهر عليه، فيقبل منه المستطاع. وإذا جاء رمضان ثاني فله عمل مستقل، لا يمكن أن يجد في بنك من البنوك يوم من رمضان متوفر متعطل على العمل حتى يجيبه اليوم اللي فات، فرمضان مضى بما فيه. إذا هنا لا يقضي عنه الدهر وإن صار، ومع ذلك لابد من يوم المفات. إذا قولكم لا يقضي لأن القضاء لا يؤدي الواجب عليه مفروض بقضاء الصوم مع انه لم يؤدي حق لهم الذي تاب منه. قالوا ان روح طلب الصلاه مربوطه بالوقت، فاذا خرج الوقت خرجت. قالوا لهم الوقت لا يسقط الصلاة. يعني إلا مؤخرا أما صلاة ومرض ولم يحط الوقت لا يسقط عنه تحصيل الصلاة. وذهبوا إلى أشياء لا حاجة إلى إيرادها بكثرة، من أراد فليرجع إلى كتاب ابن القيم كتاب الصلاة، فإنه أطال إلى أمر كثير جدا في هذه المسألة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مالك رحمه الله: باب النوم عن الصلاة. وقال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم بالصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد زجعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي. وقال: إن هذا وادي به شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي. ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلال أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رآه من فزعهم، فقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلال وهو قائم يصلي، فأجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة الكرام، تقدم الكلام على هذه الواقعة أو هذه القضية، وهي النوم عن الصلاة وماذا يفعل النائم إذا استيقظ. وتقدم الكلام مجملا على موجب هذه القصة، وقلنا نمر على الحديث الثاني، لأن مالك رحمه الله أوردها من أثرين. الأثر الأول قال فيه في عودته صلى الله عليه وسلم من خيبر، والأثر الثاني قال ما بين مكة والمدينة. وأشرنا إلى أن العلماء إزاء هذين الموضعين، خيبر بين مكة والمدينة، وهما متغايران موقعا ما بين شمالها وجنوبها. وقال البعض: هل اختلط على الراوي أو تعددت الواقعة؟ ويختلفون في ذلك اختلافا بينا ولا سبيل الى تحقيقه. والذي يهمنا فقه القضية. وتقدم ان اشرت سابقا الى ان السيرة النبوية ووقائعها واحداثها ليست معرض تاريخ او سجل احداث بقدر ما هي موضع فقه واقتداء وتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لقد قال بعض الصحابة: لا أحب أن يكون لي ملء الدنيا ذهبا بهذه الواقعة التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لأنه بها عرف الناس حكم من نام عن الصلاة ماذا يقول؟ كما جاء في قضية تسليمه صلى الله عليه وسلم من الركعتين في الظهر في حديث باليدين، ولما قال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. وعند علماء المنطق كلمة كل سور كلي يشمل جميع الجزئيات، خاصة إذا تقدم كل على النفي، بخلاف ما إذا تقدم النفي على السور تكون نفيا جزئي. لو قلت كل ذلك لم يكن نفيا للعموم، وإذا قلت ما كل ذلك كان يكون نفيا لجزئية أو للبعض. فلما كان قوله كل ذلك لم يكن أجاب باليدين وقال بل بعض ذلك قد كان يا رسول الله، يعني واحد منهما إما النسيان وإما قصر الصلاة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم متأكدا سأل بقية أصحابه أصدق باليدين؟ قالوا بلى يا رسول الله. فتوجه إلى القبلة وقام وكبر وأتى بالركعتين الباقيتين وسجد للسهو. في بعض الروايات، وهي من روايات موطأ ومن بلاغات مالك والمؤاخدة عليه بالتفتيش المرائل، إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن. ويستشهد المالكية لصحة هذه الرواية بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، هو لا ينساها ولكن ننساها ليأتي مكانها. وكما قال السيوطي السنة من الوحي، أو قال الوحي وحيان، وحي أمرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته وهو القرآن، ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته ألا وهو السنة. وبمناسبة السنة والكتاب مرارا نقول ونعيد وننبه نصيحة لإخواننا ليربطوا بين الكتاب والسنة وبين أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بين أقوال الفقهاء المجتهدين الذين توفرت لهم إمكانيات الاستنتاج والتفقه في دين الله، سواء كان من حديث أو من آية. لما قال ابن مسعود لعن الله الواصلة والمستوصلة في كتابه، وسمعته امرأة وذهبت ورجعت، وبعد أسبوع وقفت عليه وقالت أيها الشيخ سمعتك تقول لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة، ولقد والله قرأت كتاب الله من دفته إلى دفته فما وجدت الذي قلت. امرأة تقرأ القرآن بتمعن في أسبوع، وتأتي وترد على عالم المدينة، فقال لها لو كنت قرأتيه لوجدتيه. قراءة ثانية على مستوى أعلى، ألم تقرأي قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى قرأت. قال وهذا مما نهانا عنه رسول الله، فجعل نهي رسول الله من ضمن كتاب الله. ونبهنا مرارا قول والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه في اضواء البيان السنة بكاملها بمجلداتها بمسانيدها بصحاحها قطرة من بحر في كتاب الله تحت آية واحدة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما ليس وحي فقط، لكن أكدها وحي يوحى إليه به. وذكرنا لكم قول الشافعي رحمه الله في مكة، قام في البيت وقال: يا أهل مكة سلوني عما شئتم أخبركم أو أجبكم عنه من كتاب الله. دعوة كبيرة. فقام رجل على سبيل التشدد وقال: أخبرنا يا شافعي، المحرم يقتل زنبورة ماذا عليه؟ الزنبور زي مثل النحلة لكن ما عنده عسل. قال: نعم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال بحديث فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وقال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل عن المحرم يقتل الزنبور ماذا عليه؟ قال: لا شيء، فلا شيء عليه. وهمنا في هذا دقة استنتاج العلماء من كتاب الله، من سنة رسول الله، من أقوال الخلفاء، وكل ذلك مرده إلى إيش؟ إلى كتاب الله. هنا عندنا مالك رحمه الله أورد القضية مرتين، مرة عن طريق تبوك ومرة بين مكة والمدينة. وفي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ بعد أن ارتفعت الشمس قال: ارتحلوا أو استاقوا أو خابوا، فركبوا وتحولوا حتى خرجوا من هذا الوادي، وقال: إن فيه شيطان. هذه العبارة إن فيه شيطان لم تأتي في الرواية الأولى. وأشرنا بأن الأحناف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع أن يصلي ذاك الوقت حينما استيقظ، لأنه عند طلوع الشمس وعند طلوعها لا تصح الصلاة، فأخر حتى ترتفع. فجاء مالك بالرواية الثانية وفيها العلة بعدم الصلاة في ذلك الوقت. لماذا؟ أهو لحين طلوع الشمس أو لأن في الوادي شيطان؟ لأن في الوادي شيطان. ثم قال: فنزلوا، ثم أمر بلالا فنادى بالصلاة. تقدم التنبيه، فأذن بالصلاة، فآذن الناس فنادى بالصلاة. وكل هذه الروايات ترجع إلى علاقة الأذان بالصلاة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي، أمره أن يؤذن. والأذان كما أشرنا من مادته مأخوذ من حاسة الأذن ليلقي في آذان السامعين النداء إلى الصلاة: حي على الصلاة، الله أكبر. فإذا كان في قضاء الفوائد هل يؤذن الإنسان أم لا؟ أشرنا بأن الأصل في ذلك البعض إنما هو قولهم: هل الأذان حق للوقت إعلام بدخوله أو حق للصلاة لجمع الناس إليها؟ فمن رأى أن الأذان حق للوقت إعلام بدخوله لا يؤذن للفائتة لأن الوقت قد راح، ومن رأى أنه نداء للحضور الجماعة قال: إن ظن أنه سيأتيه من يصلي معه أذن، وإن لم يطمع في ذلك فلا يؤذن. واتفقوا على الإقامة أنه يقيم لأداء أو لقضاء. ويرجح أن الأذان للصلاة أمران، أحدهما هذه القضية لأن الوقت قد انتهى ولا يحتاج إلى إعلام، والموجودون متفرقون في منازل جيش بكامله، فلكي يعلموا أن الآن قد قام الرسول أو تهيأ الناس للصلاة مع رسول الله كان الأذان من أجل الموجودين من أجل الصلاة. وكذلك الحديث الآخر في معناه: إذا كان أحدكم في ثلاث من الأرض فأذن فأقام وصلى صف خلفه إيش؟ من الملائكة ما بين المشرق والمغرب. يبقى هذا لا لإعلام الوقت، لأنه يعلم منه وقد علم بدخوله. وفي ثلاث من الأرض لا يطمع في أن يأتي أحد يصلي خلفه من الناس، فأذن من أجل الصلاة فجاءت الملائكة وصفت خلفه. إذا كانت المسألة الجهادية، نأتي إلى قضية العين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإيش؟ بلالا فأذن ليعلم الحاضرين ليتهيئوا ثم توضأوا. هناك فاصل بين الأذان وبين حضورهم، توضأوا. ثم أمر بلالا فأقام، وجاء البيان بأنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، أي صلى سنة الصبح. والمعروف عنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدع ركعتي الفجر لا سفرا ولا عبرا. وقد يناقش بعض الناس كيف يصلي النافلة وهو مطالب بفرض. نقول كما فعل صلى الله عليه وسلم، وهذا يرد على من يقدم نافلة قد تعيق الفرض، كمن كان عليه صيام يوم من رمضان ويتطوع. لا، التطوع هذه نافلة مطلقة، أما سنة الصبح فهي مرتبة مع الصبح، ومحلها أن تكون قبله إلا في ظروف خاصة، وهي ما إذا ضاق الوقت عليهما مع فترة الفريضة، أو ضاق الوقت عليه فتفوته الجماعة، أو الدخول مع الإمام فيدخل مع الإمام، خلافا لبعض الإخوة الذين نراهم في صلاة الصبح الإمام يقرأ أو راكع وهو يأتي ويبادر ويصلي ركعتي الفجر أي السنة بسرعة يدرك الإمام في الجماعة قبل أن يسلم. بل إن بعض كتب بعض المذاهب، لا حاجة إلى التسمية، تقول لا يدخل المسجد، يصلي السنة في جانب المسجد حتى لا يتعارض مع صلاة الإمام وهو ينفرد بصلاته. لا حاجة إلى هذا كله. بين صلى الله عليه وسلم أن المسبوق يأتي ويدخل مع الإمام على الحالة التي هو عليها. ما فاتكم ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاستحضوا أو فأتموا. فالواجب على الإنسان في صلاة الصبح أي السنة، إذا دخل والإمام على أي حالة، عند تكبيرة الإحرام، في ركوعه، في اعتداله، في سجوده، في جلوسه للتشهد، أن يلتحق بالإمام، يبادر بالالتحاق بالإمام على ما هو عليه. فهنا صلى الله عليه وسلم صلى سنة الصبح ثم أقام بلال، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. أتقبل فوائت جماعة؟ هذه فائتة، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس. نعم، إذا كانت فاتت جماعة ناموا عنها كهذه الصورة، أما إذا جاء جماعة اتفاقا، هذا فاتته من هنا وهذا فاتته من هنا واجتمعوا، أو تذكر جماعة أن فريضة قد فاتتهم، هل يؤدونها جماعة كما فعلت بهذه؟ لا أعرف في السنة صورة سوى هذه التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويختلفون في ذلك، والأكثرية على أنها لا تصلى الفوائت جماعة. بعض النوافل الأخرى معروفة أنها تصلى جماعة، كقيام الليل في خاصة في رمضان كما يخصه الجميع، وكذلك الوتر في رمضان كما يخصه الجميع. وعلى كل، إذا فاتت الصلاة جماعة على هذه الصورة فلهم أن يؤدوها جماعة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم ونبهنا بعض الإخوان في قوله صلى الله عليه وسلم حينما رأى ما بالناس من الفزع، وهذا من مراعاته صلى الله عليه وسلم شعور أصحابه، وأنهم فزعوا إما دهشة فيما وقع بهم فيما لو باغتهم العدو لنال منهم، وإما أسفا وحزنا على ما فاتهم من الصلاة في وقتها. وعلى كلا الأمرين لما رأى حالتهم تلك هون عليهم وواساهم وقال إن أرواحنا، إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردها في وحين غير هذا. إن الله قبض أرواحنا، المعروف عند الناس أن قبض الروح معناها استيفاءها، معناها الموت. ولكن القبض كما يقولون على قسمين، قبض كلي وقبض غير كلي. أو أما الوفاة أو أما علاقة الروح بالجسد على قسمين، علاقة حياة ووعي وإدراك، وعلاقة حياة بلا وعي. فعلاقة الحياة والإدراك هي حياة علاقتها بالجسم في حالة اليقظة، وعلاقة الحياة بغير إدراك هي علاقة الروح بالجسم في حالة النوم. ويقولون في ذلك حينما يكون الإنسان في نومه الروح تفارق البدن على أنها لا تنقطع صلتها به، كاتصال الأجهزة اللاسلكية الآن عبر الأثير. الطائرة تكون في الجو في أعلى طبقات على 300,000 قدم، ولكنها باتصال بالقاعدة بواسطة الأثير وتتلقى توجيهاتها. وإذا كانت على الأرض يمكن بسلك أو بلا سلك أو مباشرة، فتطوف العالم وترى المنامات وترى الأعيان حقيقة، وعند أقل حركة أو غمزة أو لمسة لجسمها رجعت أقوى ما ترجع الإشارات اللاسلكية عبر الأثير وتتلبس بالجسم. ومن هنا يقول العلماء إذا كان إنسان نائم لا ينبغي أن تفجعه في إيقاظك إياه، لعله على حد قولهم حينما يفزع على إشعاع الروح وقبل أن ترجع الروح مكتملة ربما حدث عليه حادث، ربما حدث عليه شيء في إدراكه أو في عقله أو في عضو من أعضائه، أي لم يتكامل الجسم تدارك الروح فيه. وكما بين صلى الله عليه وسلم أنك تسمي الله وتذكر الله وبرق تلمسه، فحينما تسمي الله القلب أو الروح أسرع إدراكا لذكر الله من الجسم النائم، وعند اللمس الخفيف تتجمع أو تستعيد أو ترجع الروح إلى جسمها فيما لو كان في حالة منام أو حالة إغراق أو غير ذلك. واستدلوا على علاقة الروح بالجسم على هذه الفترات بقوله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل. فهذه علاقة الجسم والوفاة على درجتين، يمسك التي انتهى أجلها ويرسل الأخرى إلى أجل حتى يأتي أجلها. إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها في حين غير هذا. حين غير هذا، الحين جزء من الوقت، قبل هذا الوقت ولا بعده؟ ممكن لا بحق، حين غير وقت من الأوقات ممكن أن يريد قبله، ممكن أن يريد بعده. أهل الكهف كم متى رأسك أرواحهم؟ فلبثوا في كهفهم 300 سنة، 200 سنة وزادوا 9. فمن الذي أرسل أرواحهم في ذلك الحين؟ الله سبحانه وتعالى. فكان ممكن أن يمسك أرواحهم إلى وقت أطول من هذا، وكان ممكن أن يمسك أرواحهم ويردها في وقت قبل هذا. إذن هنا يبين لأصحابه رضي الله تعالى عنهم أن هذا الأمر ليس لكم فيه دخل. وقد جاء في بعض الروايات ليس في النوم تفريط، ولكن متى؟ حينما يأخذ الإنسان احتياطاته. وأشرنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يمين 3 مرات وبقتادة يسنده، في آخر الليل. ففي المرة الثالثة جنب عن الطريق وعرس أي نزل، ثم حينما قيل هلا عرست بنا يا رسول الله ماذا قال؟ من يكلأ لنا الصوت؟ من يوقظنا للصلاة؟ في أول الأمر بلال هو اللي تقول أنا أوقظكم يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال ليس في النوم تفريط، أي بعد أن أخذ العدة وعمل الاحتياط، نحن في آخر الليل ومتعبون، وإذا نمنا لا نستيقظ مبكرين للصلاة، فنخشى أن تضيع علينا الصلاة، فامتنع أن ينام أولا. فلما جاء متبرع والتزم بأن يوقظهم لا مانع، فقام بلال كما جاء في الروايات يصلي ما قدر له، ثم جاءه الشيطان على ما في هذه الرواية يهدئه أو يهدهده، كما تهدئ أو تهدهد الأم طفلها قلها هو بسم الله على ما تسوي حتى نام. وبلال أيضا ما بصر، قام ما قدر له، ثم أسند ظهره إلى راحلته واستقبل إيش؟ الفجر. يعني ما رحمان غطى وجهه ولا استدبر الصبح، لا هو كأنه قاعد متربص، لكن كما بين صلى الله عليه وسلم. ولما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر قال كأني أو أن إن بلالا قام يصلي ما قدر له، فأتاه الشيطان فكذا وكذا، فنادى رسول الله بلالا وسأله أين يا بلال؟ أين وعدك والتزامك؟ وقد أشرنا سابقا بأن العلماء أخذوا من هذا أن من التزم بشيء ولو كان متبرعا ولكن ترتبت عليه حقوق الآخرين أنه ملزم بهذا التبرع، ولا يقول أنا لا ما علي شيء، لا. ومثلنا بإيش؟ أحد يذكر شيء؟ ها؟ نعم. الولد اللي تزوج أبوه الدلو، أبوه الدلو قبل ما يتزوج. لو أن رجلا أعطى ولده مالا تملكه وخطب وزوج من أجل المال الذي أعطاه أبوه إياه، صرغني ولا لا؟ هل له من حق أن يرجع في هذا المال؟ لماذا؟ لأنه تعلق به حقوق الإيه؟ الأرحام الآخر النسائب الزوجة. إذن بلال متبرع ولكن ترتب عليه حق الآخرين وهو حفظ الصلاة. من هنا سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الالتزام، ليش يفرط؟ لما اعتبر بلال وقال قبض روح الذي إيش؟ قبل أرواحكم، هل الرسول جادله في هذا؟ لا. وترون الشراح يريدون هذه القضية في الاستدلال بالقدر، ولكن قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عنه لانه قال لنا اذا ذكر القدر فامسك، لانه بالمناسبة لا ولن تدخل في نقاش في قضايا القدر بمقتضى المقاييس العقلية او الفلسفية او باي حالة من الحالات وتأخذ بنتيجة قط، ولكن بمقياس القبول والتسليم اذا ذكر القدر فامسكه. ويقول علي رضي الله تعالى عنه القدر سر الله، لا تستطيع ان تقول شيء، والاولى ان ترجع من قريب قبل ان تخوض في غماره فما تدري كيف ترجع او ماذا تكون النتيجة. فلما ذكر بلال سكت عنه، واشارنا ايضا الى قضية علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة رضي الله تعالى عنهما ايه لما جاء الرسول يوقظهن لصلاة الليل فقال ارواحنا بيد الله يرسلها متى شاء، فقاله صلى الله عليه وسلم شيء؟ لا، خرج يضرب فخذه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا، مما يستدل به الاصوليون على ان العبرة بايش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه الآية. وهنا وقفنا الى النقطة الاخيرة وهي من نام عن الصلاة او نسيها فليصليها حين ذكرها او صليها كما كان يصليها. وهذه العبارة كما رد ان نكمل الحديث عنها كما نبهنا بعض الاخوان دليل على قول القائل إن من ترك صلاة في سفر ووصل إلى الحبر وقد خرج وقتها يصليها صلاة سفر على من عقد في ذمته، أو يصليها صلاة حبر على واقع حالته الأخيرة؟ بما فيها خلاف ولا لا؟ ها؟ أحد يذكر شيء ولا نسينا؟ طب واحد يذكر رأي من الآراء؟ الملكية قالوا ايش؟ صلاة سفر. طيب ها؟ مما على الملكية؟
الشافعي
الشافعي في الرأي الأول. ها؟ حنفية ولا
الأحناف؟
حنفية في البيت هناك. مالك وأبو حنيفة يرون أنه يصلي صلاة ايش؟ سفر. طيب؟ ها؟ الشافعي. ها؟ الشافعي بس الشافعي ايش عنده الشافعي أحمد؟
ها؟
عند مين روايتان؟ الشافعي. هما روايتان ولا قولان؟ فرق بين الروايتين والقولين. الروايتان المتعادلتان والقولان القديم والجديد.
قولان.
طيب احمد ايش عنده؟ قول واحد وهو حضر. ما شاء الله جزاكم الله خير. طيب عنده جوائز وقسمت عليه. المهم يا اخوان، وان كان الخلاف الفقهي سريعا ما ينسى، ولكن اذا رجع اليه الانسان وحاول ان يتذكر الله سبحانه وتعالى يسهله اليه. اذا كان هذا الخلاف بين مالك وابي حنيفه في جانب، واحمد في جانب، والشافعي عنده قولان، القديم كمالك وابي حنيفه والجديد كايش؟ كاحمد. هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم فليصليها كما كان تصليها، هذه الصلاة التي كما كان يصليها الذي وصل الى بلده وانتهى سفره، لو اذا اراد ان يصليها كما كان يصليها حيصليها ايه؟ سفر. اذا القول بصلاة السفر اربع. ولذا قال مالك بعدها ايش؟ وهذا الذي رأيت ايش؟ او الذي عليه الناس ببلدنا وعلى ايش؟ واهل العلم. فمالك ما جاء لنا بنص، ولكن نقل لنا ما هو عنده اقوى من النص، وهو المستفيض عند عامة الناس والمنقول عن العلماء بالمدينة. بقيت المسألة فيما فاتته صلاة لا نوما ولا نسيانا. الحديث معنى ايش؟ من نام او نسي. طيب فاتته بلا نوم ولا نسيان. طيب ايش يكون فيها بلا نوم ونسيان ايش؟ ها؟ كسل؟ تشاغل؟ ممكن يكون فاكرها لكن ما هو ممكن، ما هو بادر او ما هو متيسر له. ماذا يفعل؟ قلنا ان الجمهور الائمة الاربعة، رجعتم لكتاب ابن القيم ولا لا؟ ها؟ احسن عشان لا تشغلونا بالاسئلة. ليش ما ترجعون يا جماعة؟ انا قلت لكم بان هذا الكتاب اوسع من بحث هذه المسألة واطال واطال فيها، وان كان قد مال الى قول مرجوح. لا يهمنا هذا، يهمنا إيراده ونقاشه لتتبين فيما إذا كان للإنسان رأي مسبقا كيف يخضع النصوص إليها. ولذا ينبغي على الإنسان حينما يريد أن يدرس مسألة خلافية يجب أن يعمل غسيل دماغ. أقول يمضي في غسيل دماغ؟ يجب أن يخلي دماغه وأن يأخذ أجازة وينسخ من دماغه كل رأي له مسبقا، ويأتي إليها من جديد، ويأخذ النصوص بالعدالة وبأمانة، ويعادل ويقارن. بعد أن يفرغ من عملية الاستقصاء والمقارنة يأتي إلى الترجيح بكل نزاهة وميزان العلم والتحصيل.
لا يكون لرغباته الشخصية أو ميوله أو مؤثراته السابقة أي دخل في البعض. وهذا كما سمعنا من شيخنا الشيخ عبد الرحمن الفريق الله يغفر له، وكان في بلوغ المرام وهو كتاب يناقش أدلة الأحكام، ويأتي بعض الإخوان وخاصة في زمن الموسم ما كان يغير في الدرس، بلوغ المرام هو على طول في وقت الموسم في رمضان في غيره اللي يكون على حسب الباب اللي هو فيه، ويأتي من الحجاج من طلبة العلم ويسمع قضية ما خلافية ويقول يا شيخ هذا كذا، قلها اسم ماذا تقول؟ قل انا اقول كذا. قل لا، دع ما تقوله انت وانا ادع ما اقوله انا، ونجعل ما عندي وعندك في صندوق ونغلق عليه، واخرج ما في صدرك من صنم. فاستفز الحاج، صنم؟ وش الصنم؟ قال التعصب. لا تجلس متعصبا لرأي ايا كان هو، فإذا ما اتضح الأمر وتعادل ووضح لنا أحد الجوانب المختلفة عليها أنا وأنت ملزمون بها. فقلت نعم، فلم تأتي معي أو آتي معك على ما يترجح من الدليل هذا المطلوب؟ قال نعم، ولكن لا نصل إليه وأنا متعصب لقولي وأنت متعصب لقولك، أنا أجرك إلى قولي وأنت تجرني إلى قولك، لا نبع القولين جانبا. وكثيرا ما تجري المناقشة في هذا المسجد وفي الدرس، ويقوم الحاج في غاية القناعة، وهذا الذي يهمني، أن يكون الإنسان في بحثه على بينة ويصل إلى حد القناعة. بل أقول مرة أخرى وأخص بها طلبة العلم، إذا لم تستطع أن تقنع المخالفة إن صح مني هذا التعبير، ورأيت 100% أنك على حق، التمس له العذر وأوقفه على أول باب التشكيك، بمعنى أنك تجعله يتساءل عن حقيقة ما هو عليه من غيره، التفت نظره إلى طريق الحق، وليس بحتم عليك أن يسلكه إذا لم يتأتى لك في هذه اللحظات القلائل، ولكن إذا أوجدت عنده فكرة بأنه في حاجة إلى أن يدقق موقفه أو أن يتحقق من مسلكه، فأنت قد وصلت أي وضعته على أول طريق التحقيق العلمي. ولذا أقول للإخوان، في كثير من المسائل سواء كانت كما يقولون في العبادات مبتدعات او يقولون في المعاملات اخطاء، لا تجابه ببدعة ولا بخطأ، ابدأ بالتساؤل، ما هو الدليل على هذا العمل؟ ما هو الدليل على صحة هذا التعامل؟ من قال بذلك من العلماء؟ بما استدل القائلون من كتاب او سنة؟ ولا تجابه ببدعة ولا بباطل ولا بشيء، وكن انت وهو عونا معا متعاونين للوصول الى حقيقة، اتفق ما انت عليه وكن معه في موضع الاتهام، واسلك طريق البحث من جديد على ضوء الكتاب والسنة. هذه القضية من حيث هي، ما رأيت لكتاب في كتابة لابن القيم كما كتب في هذه المسألة وكما كتب في مسألة طلاق الثلاث، ورجحها من 12 طريقة، ولكن كل طريق كما يقال خاضع للبحث والنقاش، وكذلك في هذه المسألة. أولا وقبل كل شيء، نعلم جميعا وكما كررت سابقا، الأئمة الأربعة وعلماء الحديث من أولهم البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارقطني وكل اصحاب السنن واصحاب الصحاح بكاملهم، مع الائمه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد رحم الله الجميع، يقولون ايش؟ من ترك صلاة حتى خرج وقتها فعليه قضاؤه. عليه ايش؟ قضاؤه. قوله تهاونا عاصية او نسيانا معذورا، هذا خليه في جانب ثاني. يهمنا المطالبة بالقضاء، ايطالب بادائها وقضائها ام لا؟ فالجمهور على ايش؟ وجوب قضاء الفائتة. كيف يقضيها؟ هذا بحث جزئي جانبي. لا ينبغي اذا كان انسان تهاون في مستهل حياته ولم يجد من يرعاه الرعاية الكاملة سنة سنتين اربع خمسة، قال في شبابه لما بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال ربي اوزعني، لما بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال ربي اوزعني، نقول عليك ان تقضي 25 سنة، 15 قبل البلوغ هذه راحت، و 25 بعد البلوغ الى 40 تقضي 25 سنة، وكم حيعيش اذا وصل 40؟ لو قاعد يقضي 25 معناها تجاوز السن المتوسط للناس. نكلفه شطط، نوصيه بتقوى الله، ونحقه على ان يقضي مع كل فريضة فريضة بدل من النافلة. هناك اذا كانت الفوائد واحدة او اثنتين اقل من فريضة يوم وليلة، احمد رحمه الله يحتم الترتيب اذا كانت اكثر من ذلك. بعضهم يقول الترتيب على كما كان يصليها، وبعضهم يقول ما تيسر له. اذا هذه شكلية القضاء هيقضيها بالجملة ولا اقساط، هذه خليها في جانب اخر. المهم انه مدين وعليه ان يوفي الدين. بما استدل الجمهور وبما يستدل ابن القيم ومن يقول بقوله لا قضاء عليه؟ اما الجمهور فيقولون هذا الحديث في الطليعة، ولانه من باب التنبيه بالادنى على الاعلى. اذا كان النائم والناس معذورا شرعا رفع القلم ايش؟ عن ثلاث، عفي لامته، عفي عن امته ايش؟ والنسيان، فالنسيان معفو عنه والنوم لا يؤاخذ فيه، وهذه من خصائص هذه الامة. فاذا كان معذورا بنسيانه او خطئه ومع ذلك يقضي بعد خروج الوقت، اذا كان تهاونا او تشاغلا عنها يسامح من باب اولى، كما استشهد بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة ايش؟ خيرا يرى. من يعمل مثقال ابدا او قنطار يضيع عليه، هذا من باب ايش؟ التنبيه بالادنى على الاعلى. ثم ايضا جاء دليلا عمليا كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في غزوة الخندق او سمى غزوة الاحزاب، انه جاء يسب المشركين ويلعنهم، فقل شغلونا عن الصلاة، بعض الرواية صلاة العصر، فما صليتها الا قبل غروب الشمس. يقول ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان غربت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها حتى الان. وفي بعض الروايات شغلونا عن الصلاة، ملأ الله عليهم ايش؟ قبورهم وبيوتهم نارا، شغلونا عن الصلاة صلاة العصر. وفي بعض الروايات فنزلنا الى بطحان فتودأنا وصلينا العصر ثم صلينا المغرب. وهذا ما اخذ به احمد على ترتيب القضاء مع الاداء. فهنا يقول الجمهور هذه قضية النوم نسيانا او نوما، وهذه قضية انشغلنا لانهم كانوا مشتغلين مع العدو، وذلك باتفاق قبل ان تنزل صلاة الخوف. ما كان عندهم مشروعية صلاة الخوف، وشغلوا مع العدو، ما كان هناك نوم ولا كان هناك نسيان، ولكنهم شغلوا عنها. وإن كان قوله صلى الله عليه وسلم ما صليتها حتى الآن فأنه كان قد نسيها، ولكن هل جميع القوم قد نسيها؟ النسيان يكون جماعي للكل. عمر يقول ما صليتها حتى غربت الشمس أو كانت تغرب الشمس، فمبير ما تصلى ما علمنا. إذن قطعا وجد من فاتته الصلاة في ذلك اليوم تشاغلا عنها. ماذا فعلوا؟ هل تركوها؟
لا
تركوها، إنما أدوها قضاء بعد خروج الوقت وقبل التي تليها ألا وهي المغرب. ثم أيضا يقولون حينما كلف بالصلاة في قوله تعالى إن الصلاة كانت علمون كتابا موقوتا، يقول ابن القيم صلاة كتابا موقوتا أي مربوطة بوقتها، فإذا خرج وقتها خرجت معه، كما لو خرج يوم عرفة خرج الحج معه، ولم تأتي بيوم عرفة جديد، وكما لو خرجت الجمعة من الجماعة خرجت الجمعة معها وتصلي ظهرا. ولكن يجيب الجمهور عن ذلك ان فوات يوم عرفة لا يلغيها بالكلية، تنقلب الى عمرة وعليه حج من عام قادم، ولا لا عليه حج من عام قادم؟ اذا ما سقطت الحج، ولو كانت نافلة بل عليه ان يأتي بحج من عام قادم. كيف يستدلون بهذا وعليهم الدليل فيه؟ ايضا الذي واقع اهله في نهار رمضان وجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم معترف مقر فلفت واهلفت واضرب واعمل الى اخره، وامره بالكفارة ما عنده وكفر عنه، ألم يأت وصل يوما مكانه؟ جاء ولا لا؟ يأتي هناك. يقولون من فاته يوم من رمضان لا يقضيه أو لا يجزئه عنه الدهر ولو صام، مما يصير به ابن القيم ومن معه. الجمهور يقولون الذي وقع أهله أفسد يوما في رمضان ولا لا؟ قال له صل يوما مكانه أم لا؟ قال صل يوما مكانه. الذي في مرض او مسافر عدة من ايام اخر ولا ينتهي رمضان بايش؟ ينتهي الصوم بانتهاء رمضان. الحائض وهي ممنوعة من العبادة ولا تصح منها اذا انتهى رمضان وطهرت معذورة بحيضها، هل تعفى من قضائه؟ هل نقول ان وقته قد انتهى؟ قال شهر رمضان الذي انزل في القرآن، والآن نحن في شعبان ولا في رجب، كانت معذورة عند فطرها ولا لا؟ ومتأسفة على هذا. بعض النساء الآن يحتلن على ايش؟ تأخر الحيض بالحبوب وغيرها حتى لا تفطر ايش في رمضان، ولكن إذا أفطرت وخرج رمضان وجاء شوال تقضي ولا لا تقضي؟ تقضي مع أنها معذورة، ولو صامت لا يصح منها وتكون آثمة. إذن كل هذه الاقوال واكثر من هذا كما اشرنا اليه موجودة عند من يقول لا يقضي ومن يقول يقضي، وما جاءوا بقول في دعواهم انه لا يقضي الا منقوض عليه ومردود به. ويكفي ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فاذا كان معذورا شققتم عليه يقضي، واذا كان مفرطا سهلتم امره لا يقضي. يعني مع المعصية تخففون عليه ومع العذر تشددون عليه. اذن هذه القضية من نام عن الصلاة او نسيها فليصلها متى؟ حين. من هنا يجاب على من يقول اذا فاتتهم صلاة الصبح يتركها الى الغد ويصليها في وقت صبح الغد، وقد طلبوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم لا، ان الله ينهاكم عن الربا وكيف يقبله منكم. يعني يوم السبت ما فيش صبح ويوم الاحد فيه صبحين؟ ما يصير. تقضيها حينما ذكرتها او حينما استيقظت لها، وفي بعض الروايات لا كفارة لها، لا وقت لها الا ذلك. نعم. الذين يقولون من فاتته الصلاة لا يقضيها يسبلون بالحائض لا تقضي الصلاة، لكن قضت الصوم ولا لا؟ ها؟ نعم قضت. نحن أشرنا سابقا ولا لا؟ ماذا قلنا إن الحائض لا تقضي الصلاة لماذا؟ ها؟ لأن المشقة تجلب التيسير. وقلنا لأمرين، الأمر الأول حديث من؟ عائشة، لما دخلت عليها امرأة وقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ايش جابتها ذات ليش؟ عراقية أنت؟ بعد أحريرية أنت؟ كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ هذا جوابها رضي الله تعالى عنها عملي. والفقهاء ماذا يقولون؟ وأشرنا بأن نسبة الحيض من عمر المرأة 25%، والنفاس 20%، أقصى مدة النفاس شهرين ولا لا؟ من 10 أشهر يبقى 20%، من في عشر نسبة 2 من 10 هي 20%. إذا كان 20% و 25% ب 45% تسقط صلاتها. فإذا كلفناها أن تقضي مدة الحيض ومدة النفاس كلفناها مضاعفة الصلاة. قل لا يا جماعة. وهل يمكن أن تؤدي هذا؟ لأن ثلاث أسابيع طاهرة. فإذا جبنا لها أسبوع معاها يبقى صار 4 أسابيع في 3، حملناها 25% زيادة على التكليف الموجود. فإذا نفست كلفناها شهرين كمان وجاتها 20% زيادة. فهل تستطيع المرأة لذلك؟ لا، عساها تقوم بهذا إن شاء الله خير. إذا لا حجة لهم في أمر الصلاة، لأن سقوط إسقاط الصلاة عنها لا لأنها ليست واجبة، ولكن اسقطت عنها تكليفا المشقة تجلب التيسير. ولما كان الصوم مرة في العمر في السنة وسبعة ايام، يعني كم نسبة السبعة ايام في من السنة؟ يعني 25% من السنة في 10، 2.5، 2.25% في المية، يعني 1.5 أسباع او 1.75% اعتقد ان هذه النسبة ضئيلة جدا. ما في واحد حاسب يحسبها بكيفها؟ اسبوع في السنة، السنة 12 شهر في 4 ب48، 1 من 48، يعني 0.5% ولا لا؟ مفهومة يا جماعة؟ ما هو اسبوع في الشهر ولا لا؟ السنة كم شهر؟ 12، 4 في 12 48، يبقى 1 على 48، 1 على 48، خليها 1 على 50، تبقى 0.5% ولا لا؟ 1 ولا 2%، لا 2%، ما كانوا دول 2 إلا ربع، خليها 2، 1 على 50، 1 من 50 هي معناها 2%، فنسبة 2% ما هي نسبة 45%؟ ومن هنا قالوا خفف عنها فأسقطت الصلاة وطولبت بالإيش؟ بالصوم، لا لأن الصلاة غير واجبة عليها فلا تقضي، وإنما من أجل إيش؟ المشقة عليها. نعم. على كل يا أخوان، إذا قلنا المسألة خلافية وعند حديث يخوف كأنه عصا أو صوت معلق في كل بيت وعلى رأس كل إنسان، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة إيش؟ أولية هذه ما هي هينة. الصلاة فإن قبلت أخذ تأشير، قبلت وقبل معها سائر عمله، فإذا لم تقبل سبحان الله، يعني المادة الأساسية في مواد الاختبار اللي هي الأساس إن نجح فيها جبرة الباقي، إذا لم ينجح فيها لا قيمة بالنجاح في المواد الأخرى، لا تصح المواد الثانية. لو أن إنسان غاب في أول يوم في الاختبار أو ضبط يغش في أول يوم في الاختبار، ما تلغى المادة اللي بعدها ولا لا؟ فإذا كانت أول مادة يختبر فيها إنما هي إيش؟ الصلاة. إذا الأحوط لذلك اليوم أن يؤدي ما عليه أو يترك يؤدي ما عليه. النقطة الأخرى الخطيرة في القضية أن الذين يقولون لا قضاء ليس تخطيطا عليه كما يظن الناس، ولكنه ارتكب جرما لا يكفره قضاؤها. يقول هو حينما تركها فهاونا كفر، وإذا تاب ورجع دخل إلى الإسلام من جديد، والإسلام يجد ما قبله تسقط ما عليه. ولو سألتهم إذا كان عليه زكوات، إذا كانت عليه كفارة الحقوق المالية، هل يسقطها رجوعه هذا ولا تطالبونه بها؟ ها؟ تطالبونه بها، هل تلزمونه بإعادة الحج ورمضانات الماضية؟ بل لا، هذه مدة راحة. إذا هذا أمر مخوف أيضا، إذا كان يحكمون عليه بالكفر في تلك الفترة. ولكن أيضا نقول الحكم بالكفر ليس مجرد أمر نظري بل هو عملي، لأنه لا يحكم بكفره إلا عن طريق الحاكم. الأشخاص العاديين لا يحكمون بكفر إنسان إلا إذا رفع الأمر إلى ولي الأمر وطالبه بأداء الصلاة في وقتها وامتنع ولنهله ثلاث صلوات ولا ثلاثة أيام، فإن أصر كان ذلك عذرا بينا بأنه ممتنع عن الصلاة، حينئذ من الذي يصدر الأمر أو الحكم بأنه كافر؟ الحاكم. ثم تصدير الحكم يختلفون الأربعة القضاة في المحكمة عليه، يختلفون. واحد يقول هو كافر يقتل كفرا ويعامل معاملة الكفار ويبعد عن مقابر المسلمين وماله فيء لبيت مال المسلمين، وثلاثة قضاة يقولون لا هو مسلم عاصي كالزاني المحصن يقتل حدا وماله لورثته ويغسل ويصلى عليه من غير الإمام ويدفن في مقابر المسلمين. إذا اتفقوا على القتل واختلفوا في الكفر. الحديث والنصوص في هذا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا حكم صادر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس هناك حكم لأحد بعده.
الصلاة في أوائل الأوقات بدون استثناء، وهنا يأتي بهذا الباب النهي عن الصلاة في الهاجرة، والهاجرة إنما هي من الهجير وشدة الحرب، ومنه الهجران وهو مقاطعة الأخ لأخيه، لأنهم قالوا وقت القيلولة الناس يتهاجرون، ووقت اعتدال الجو الناس يتزاورون، فأخذ الهجر من الهجير وهو التقاطع وشدة الحرب التي تمنع الناس من الاختلاف. فمالك رحمه الله جعل النهي منصبا على وقت الهجير أي اشتداد الحرب. ومتى يكون ذلك؟ عند الصلوات خمس. متى يتحقق هذا الوصف؟
الظهر.
بقرينة اشتد الحرب، وهذا من اقوى الادلة على العمل بالقرائن. وقد جاء في بعض روايات البخاري ابردوا بالظهر. ومن العمل بالقرائن ما يستنبطه العلماء من الاحاديث ما جاء في النهي عن غمس اليد في الاناء بعد ان يستيقظ من النوم. وعينوا اي انواع النوم. جاء في الحديث اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء، يعني حينما يريد ان يتوضأ وعنده اناء وقام من نومه لا يغمس يده ليغترف، ولكن يصب عليها من الاناء حتى يغسلها ثلاث ثم يغترف بيده ويتوضأ. يقوم يستيقظ الانسان من نومه ضحى، من نومه ظهرا، من نومه ليلا، فاي النوم هذا هو الذي فيه النهي؟ قالوا نهي الليل خاصة. لماذا؟ قالوا في الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده. الله أكبر. والبيتوتة تكون في القيلولة ولا في الضحى؟
في الليل.
في الليل. ولذا قالوا إن استيقظ من نوم القيلولة لا مانع أن يغمس يده في الإناء. إن نام في الضحى في الصفرة كما يقولون واستيقظ وأراد أن يتوضأ لا مانع أن يغمس يده في الإناء. فقرينة قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين بات يده، علمنا أن البيتوتة تكون ليلا، فيكون النهي عن غمس اليد في الإناء بعد النوم خاص بنوم الليل. جاء قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أي الصلوات الخمس في يوم الجمعة؟ صلاة الجمعة خاصة. الصبح ليس فيها انتشار للبيع ونتركها ونأتي إلى إلى الصلاة الناس السنيان. المغرب الناس رجعوا من أعمالهم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ننتشر بعد المغرب؟ لا. بعد العشاء؟ لا. لم يبقى إلا احتمال الظهر والعصر. لأن بعيد هما وقت البيع وهما وقت الانتشار بعد الصلاة. فتعين الظهر لإجماع المسلمين بأن المراد به صلاة الجمعة. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. أبردوا بمعنى ادخلوا في البراد، كما تقول أضحى وأمسى وأصبح وأبرد، أي دخل في الصباح وفي المساء وفي البراد. فماذا يحمل عليه؟ مالك جاء في العنوان الهجير، النهي عن الصلاة بالهاجرة أو وقت الهجير، والهاجرة والهجير وقت القيلولة، فيكون وقت الإيش؟ الظهر. إذا هذا مالك رحمه الله بالعنوان عين لنا الصلاة التي يراد الإبراد لها أو الإبراد عنها. لم يبقى إذا مجال لمن يقول العصر ولا لمن يقول العشاء في شدة الصيف كما روي عن بعض العلماء في هذا، والصبح ليس الداخل في ذلك ولا المغرب. نرجع إلى متن الحديث وإلى نصه. يقول صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، شدة الحر من فيحها. الفيح هو شدة الصهيل، إذا صهرت النار وكان لها انصهار كان فيحها من شدة انصهارها. فيقول صلى الله عليه وسلم: شدة ما تجدون من الحر إنما هو من فيحها. وفي آخر الحديث: إن الله أذن لها بنفسين في السنة. وفي الرواية أيضا: اشتكت النار إلى ربها فقالت: أكل بعضي بعضا. كما يقول: اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله. كالنار تأكل بعضها إذا لم تجد ما تأكله. ولكن هذه النار الدنيا يأكل بعضها بعضا وتفنى إذا لم تجد حطبا. أما نار الآخرة أعاذنا الله وإياكم منها، فهي دائمة التسعير. فهنا أكل بعضي بعضا عبارة عن شدة تسعرها. وكما جاء في الحديث أيضا: وإن شدة ما تجدون من البرد في الشتاء أو من الزمهرير فمن جهنم. شدة الحر وشدة البرد. ولهذا الحديث جوانب متعددة في المباحث. أولا: اشتكت النار، وهل شكواها حقيقة أو مجاز؟ فأذن لها بنفسين. ما هو تنفس النار؟ وكيف ضاقت؟ إذا هي داخل سور أو داخل حاجز يكبتها. وهل هذا على الحقيقة أو على المجاز؟ وهل هي موجودة بالفعل أو يوجدها الله يوم القيامة؟ وهل الإبراد واجب أو مندوب؟ وهل هو للجماعة أو للفرد؟ وهل هو خاص بالحجاز أو عام في جميع الدنيا؟ نأتي إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. فإذا اشتد الحر فأبرده. إلى أي مدى يكون الإبراد؟ قالوا: ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصيف من 3 أقدام إلى 5، أي ظل الزوال. وما جاء في الشتاء من 5 أقدام إلى 7. ولكن هل يبرد لها في شدة البرد، أي حتى ينكشف البرد؟ الجمهور على أن ذلك في الصيف فقط. أما في البرد أو المطر أو تعذر المجيء إلى المسجد، فيأتي في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، وهل يجوز ذلك لمطر ونحوه أم لا؟ والبحث الآن في شدة الحر، أبردوا بالصلاة. فأخذ الجمهور بأن ذلك مندوب، وقال البعض: الأولى أن تصلى الصلوات الخمس بما فيها الظهر في أول وقتها صيفا وشتاء. واحتجوا بما جاء في بعض الروايات عند النسائي وعند مسلم في أحاديث صحيحة أنهم اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر، قالوا: فلم يشكنا، أي لم يقبل شكوانا. وبعضهم يفسرها أي أنه لم يحوجنا للشكوى. ولكن جاء في بعض الروايات قال: فكان أحدنا يأخذ قبة من تراب في يده حين يقوم من السجود، ويمسك عليها حينما يكون قائما ويركع، فإذا سجد بسطها أمامه تكون قد بردت ليسجد عليها من شدة الحر. وجاء في بعض الروايات: وكان أحدنا يسجد على طرف ردائه أو عمامته، أي من شدة الحر، ويجيب عن ذلك ابن عبد البر والنووي وغيرهم من العلماء بأن حديث لم يشكن كان في أول الأمر، ثم رخص لهم صلى الله عليه وسلم بالإبراد، فيكون الإبراد متأخرا وناسخا لتأخير المبادرة في الصيف. إذن على هذا أحاديث الصلاة في أول الوقت على العموم عامة، وحديث الإبراد خاص بالظهر في شدة الحر، واتفق العلماء بأنه يقضى على العام بالخاص، فكأنه يقال أفضل الصلاة على أوائل أوقاتها إلا الظهر في شدة الحر، فإن الأفضل أن يبرد بها ولا تكون في أول الوقت. ثم يبحثون في علة الإبراد لأي شيء، وإذا كان شدة الحر من فيح جهنم، وجهنم هي محل العذاب كما جاء في الحديث اشتكت النار واشتكت الجنة، اشتكت النار وقالت يا رب ما لي لا يدخلني إلا الجبابرة، واشتكت الجنة وقالت ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين، فقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وقال الجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء. فإذا كانت النار هي عذابه يصيب بها من يشاء، وشدة الحر من تغيضها، وجاء في بعض الروايات ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين يقوم قائم الظهيرة ففيه تسجر جهنم، هذا محل الشاهد من الحديث، طلوع الشمس وغروبها وقائم الظهيرة أي استواء الشمس في كبد السماء، وجاء فيه ففي ذلك الوقت تسجر جهنم، وفي بعض الروايات تسجر ويفتح إلى الشمس بابا تمدها بالحر، فما رأيتم من شدة حرارة الشمس فمن ذلك السجير. ويقول بعض العلماء إذا كان ذلك الوقت هو شدة حر جهنم وفيه تسجر وهذا عذاب، لماذا لا نصلي ليخفف من عذاب الله؟ إن وقت العذاب هو يحتاج إلى وقت الطاعة حتى نستجلب رحمة الله ومرضاته. قالوا لا، إن القاعدة أن الطلب والطاعة يكون وقت الرضا أقبل وأدعى للقبول، أما عند اشتداد غضب الله سبحانه فعند الغضب لا ينفع الطلب. إذا عرفت من إنسان ولله المثل الأعلى تأتيه وقت غضبه ولا وقت رضاه؟ وقت رضاه. فقالوا وقت ساعة الغضب لا يصلح الطلب، إذا ما العمل؟ قالوا نعم، انظروا إلى أحاديث الشفاعة، حينما اشتد الموقف على أهل الموقف وفزعوا إلى الأنبياء والرسل ماذا قالوا؟ كل يعتذر ويقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، نفسي نفسي، ولا يصلح الطلب إلا لمن أذن له الله في ذلك اليوم. وكذلك في الأيام الدنيا وقت الغضب لا يصلح الطلب إلا ممن أذن له الله، وقد نهانا الرسول عن الصلاة في ذلك الوقت. هذه وجهة نظر. والآخرون يقولون إذا كان هذا صنع الله في خلقه في الجنة أو في النار، والجماعة التي ينتظر لها الفرد يصلي، لماذا يبرد للجماعة؟ قالوا إذا كان هذا من جانب شدة غضب الله لا يصح الطلب فيه، فهناك جانب آخر وهو الذي به فرق العلماء بين الجماعة والمساجد التي تقام فيها الجماعات وبين الفرد الذي يصلي وحده. قالوا إن ذلك إشفاقا على المصلين ورفع المشقة عنهم، لأنهم ينتابون المسجد من بعد لفضل الجماعة، فعلى الإمام الراتب أن ينتظر لهم حتى يتمكنوا من حصول فضل الجماعة معه، لأنه لو صلاها في أول وقتها قد تفوت على الضعيف بعيد الدار. إذن العلة في الإبراد سواء كانت من جانب الله سبحانه وتعالى لوصف الغضب، أو كانت من جانب العباد للإشفاق عليهم من شدة الحر. بقيت نقطة ثانية وهي متى يكون الإبراد ولمن؟ الجمهور على أنها للمساجد التي ينتابها الناس من بعد. فإذا كان أهل المسجد مجتمعين وليس هناك من يأتي عن بعد لمعرفة أوقات الصلاة ومواظبون على اجتماعهم في وقتها، لا مانع أن يصلي بهم في أول الوقت لينصرفوا. وإذا كانوا ينتابون من بعيد الأفضل أن ينتظر له. أما إذا كان شخص منفرد في بيته كالنسوة في البيوت لا جماعة عليهن، أو مريض معذور لن يأتي إلى المسجد أو غير ذلك، فهو على الأصل يصليها في أول وقتها لأنه لا مشقة عليه في صلاته في ذلك الوقت. وهل هو خاص بمسجد المدينة أو بالحجاز أو عام في جميع المساجد؟ عام في جميع المساجد. بقي مبحثان: كون شكوى النار على الحقيقة أو على المجاز، وكون النار موجودة أو ليست موجودة. يجمع علماء السنة على أن النار والجنة موجودتان، مخلوقتان موجودتان بالفعل. ويروي ابن عبد البر رحمه الله بسنده أن الله سبحانه وتعالى لما خلق النار قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فلما رآها قال: وعزتك وجلالك لا يدخلها أحد. قال: فحجبها بالشهوات. فقال: ارجع فانظر إليها. قال: وعزتك وجلالك أخشى أن لا ينجو منها أحد. ولما خلق الجنة قال: اذهب فانظر إليها. ثم جاء وقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حجبها بالمكاره. ثم قال: اذهب فانظر إليها. قال: وعزتك وجلالك أخشى أن لا يدخلها إلا القليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يهمنا في هذا الحديث لك حفة الجنة بإيش؟ بالمكاره، وحفة النار بالشهوات. يصدق يشهد لهذا الحديث. ويهمنا في هذا أنها موجودة وجبريل رآها. أقرب من هذا أيضا المشهور والمستفيض في الإسراء والمعراج، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار ولا لا؟
نعم.
رآهما. دخل الجنة وسمع حفيف نعلي بلال فيها ولا لا؟
نعم.
دخلها ورأى حورية أو قصرا لعمر بن الخطاب أم لا؟
نعم.
كل ذلك جاءت به الأخبار بأن الجنة والنار موجودتان حقيقة. بقي شكواها: أهو على سبيل المقال أو على لسان الحال؟ يرجح النووي وابن عبد البر وغيرهم على أن ذلك بلسان المقال. وقالوا نظيره قوله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت. جاوب ولا لا؟ تنطق ولا تتكلم ولا لا؟
لا.
وتقول هل من مزيد؟ اذا لها قول، اذا لا مانع ان تشتكي على الحقيقة. وجاءوا بعدة امثلة ونظائر بان كلامها او شكواها على الحقيقة. وبعض الناس حاول ان يحصرف ذلك ويؤوله الى المجاز، والشواهد على كلا الرأيين متعددة. ولكن ما الذي يؤدي الى البحث في كونه حقيقة او مجاز؟ الواقع ان الحقائق من حيث هي لغوية وشرعية وعرفية تحمل على الاصل، فحقائق اللغة او حقائق المتكلمين اللغويين تحمل على الحقائق اللغوية، والحقائق او كلام اهل الشرع تحمل على الحقائق الشرعية. والله سبحانه وتعالى حكى عن النار، الرسول صلى الله عليه وسلم حكى عن النار شكواها، فلا حاجة ان نحمل ذلك على النواحي اللغوية بالمجاز والاستعارة والتشبيه وغير ذلك، ولنا نظائر في هذا. وقد استدل من حملها على الحقيقة بأن خالقها أعلم بها وقادر على أن ينطق، وقد بين تبارك وتعالى مغايرة العادة في أن في يوم القيامة تشهد عليهم إيش؟ أيديهم وأرجلهم، ثم هم يحتجون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا
انطقنا الله الذي
انطقنا
الله،
ما قالوا حتى اشهدنا، قالوا انطقنا بالنطق، ما هو بلسان الحال، لا بالنطق والمقال. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. هذا لسان في فم الانسان، لولا ان الله انطق كائن ياتي بهذه الحروف؟ لا والله. اذا كان هذا السلك ينطق هناك وهو من صلح واحد فرنسي ولا الماني ولا امريكي، الا سينطق امامنا هناك باي شيء؟ اذا اقدر الله انسانا على ان ينطق الحديد والجماد وليس فيه الا تيار كهربائي وتيار مغناطيسي، وينقل الكلام الى السماعة يمين ويسار، بل ينقله لنا من مشارق الارض ومغاربها في جهاز صغير، وفي المسجل شريط حطه في جيبك تضعه في الجهاز ينطق لك وتفهم عنه ما وعد ما حفظ فيه. بل ان كما يقول العلماء الواحد بالجنس والواحد بالنوع، فإذا سلق واحد بالجنس على فرد من أفراد الجنس صح الحكم على جميع أفراد الجنس بكامله. الجماد يقول تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون، ما عندكم الجهاز اللي يسمع زي الشريط في جيبك حطه على أذنك وانت سامع شيء، حطه في جهاز صغير نظر. الجماد واحد من افراد انواعه نطق وسمعه المسلمون باذانهم حينما سبح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم. الحصى هذا ليس جماد؟
نعم.
هل عنده جهاز واوتار صوتيه ولآه ولسان وراء؟ ما عنده، لكن سبح بحمد الله في كفه صلى الله عليه وسلم وسمعنا، لأن الله أفهمنا كما أنطقه أسمعنا. فإذا صدق على الحصى صدق على الصخرة على الحديد على الخشب على كل شيء. وكذلك الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم، ولما صنع المنبر وتحول إلى المنبر وعن الجذع أسف الجذع لذلك وحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كحنين الناقة العشراء حتى سمع حنينه كل من في المسجد، فرجع إليه وربد عليه بكفه وقال أنت مخير بين أمرين، إن شئت أخذتك وغرستك وصرت نخلة تثمر رطبا جنيا، وإن شئت صبرت وكنت من غرس الجنة. إيش كان اختيار الجنة؟ الدنيا ولا الآخرة؟
الجنة.
سبحان الله، أنت من أعقل من بني آدم. الجماد يدرك بأن هناك جنة، يدرك الفرق بين الدنيا الفانية والجنة الباقية فيختار الجنة. يهمنا في هذا ما سمعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الجمادات في الدنيا نطقت وسمعها الخلق، ما الذي يمنع أن تنطق في الآخرة؟ لا وكلا. كما يقول العلماء في إقامة الدليل على الكفار في إنكار البعث، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ خلاص رمته صارت تراب، من يحييها؟ يبين تبارك وتعالى قل يحييها الذي أول مرة، يعني أول مرة تكون أصعب، الثانية تكون إعادة أخف، ولكن مع ذلك تقع أفراد إحياءات موتى في الدنيا والناس يشاهدون. أنتم مستبعدين؟ خذوا نموذج صورة من الصور، وتأتي على أنواع مختلفة. كما قالوا قتيل بني إسرائيل، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. ثم بين اضربوه ببعضها، اذبحوا بقرة، وكما يقول العلماء ذبحوها حتى تذهب الروح منها، وضربوه ببعضها بعد موتها وسلبها الروح، لان فاقد الشيء لا يعطيه. قال لعل احدهم لو امروا بضربها بها وهي في الحياة يمكن سرى اليها، سرى اليه الروح منها، يمكن الروح سرت كما تسر الكهرباء في السجن ويحيى